No.
إذا لم يثبت أصلا، إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤخذ به، فكذلك الإجماع. فلو كان الإجماع في مسألة ما غير ثابت فإنه لا يعتد به ولا يؤخذ به. وثبوته إما أن يكون بطريق الشهرة بين العلماء، وخصوصا في الإجماع القطعي، في القسم الذي مر معنا في الإجماع القطعي في الأمور المعلومة بالضرورة من الدين، فهذا إجماع يعرفه الصغير والكبير، فما بالك بالعلماء. فالإجماع إن كان مشهورا مستفيضا بين العلماء، معروفا بينهم ينقلونه، فهذا هو طريق الشهرة. أو أن يكون الناقل ثقة واسعة للطلاع، هذا إن كان الناقل للإجماع واحداً، وخصوصاً في الإجماع الظني الاستقرائي في القسم الثاني الذي مر معنا، الإجماع الذي يكون بطريق استقراء أقوال العلماء، فيأتي أحد العلماء ممن لهم اطلاع واسع يستقرئ أقوال العلماء في المسألة، ينظر فيها يتأملها، فيقول لا أعلم خلافاً في كذا. فإن كان الناقل ثقة واسع الاطلاع، إن كان إماما معروفا بسعة اطلاعه وإحاطته بأقوال العلماء، فهذا أيضا مما يثبت به الإجماع. الشرط الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر. تحت كلمة مستقر ضع خطا، لأن هذا قيد مهم في الصورة التي يذكرها المؤلف رحمه الله هنا. لماذا؟ لأن الإجماع إن كان غير مستقر، لو انتفى هذا القيد، الخلاف معذرة، إن كان غير مستقر فالأمر في هذه الحالة يختلف. خلاف غير مستقر يعني ماذا؟ هذا توضيحه سيأتي فيما بعد إن شاء الله، لكن بطريق ميسر سهل. الخلاف المستقر هو الذي يثبت كل واحد من المختلفين على قوله، لا يرجع عنه، يثبت عليه. تكون له مدة يبحث وينظر فينتهي إلى القول المعين في المسألة المعينة ويثبت عليه ويستقر، تمام؟ فإن كان الأمر هكذا، كانت عندنا مجموعة من العلماء اختلفت فيما بينها على هذه الصفة، اختلف العلماء في مسألة معينة على قولين مثلا وتحقق فيها هذا الشرط، كل واحد من المجتهدين أخذ مهلته من النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها فانتهى إلى رأيه وثبت عليه، هذا هو الخلاف المستقر، تمام؟ طيب، لو حصل عندنا خلاف مستقر على هذه الصفة تحقق فيه هذا الأمر ثم انعقد بعده إجماع، ثم انعقد بعده إجماع على أحد هذين القولين، يعني في عصر معين اختلف العلماء في مسألة ما على قولين اختلافا مستقرا، ثم في العصر التالي انعقد إجماع العلماء على قول من هذين القولين، طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ الشيخ يقول ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، ثم يقول بعد ذلك هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. إذن هناك اختلاف في هذه الصورة، لو كان عندنا خلاف مستقر ثم انعقد بعده إجماع، هل يصح هذا الإجماع؟ هل يثبت؟ هل يصير حجة ملزمة؟ الشيخ يقول لا، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، إذا حصل الخلاف المستقر وانتقل هذا الخلاف بعد ذلك وعرف لدى العلماء فالأقوال لا تموت بموت قائليها، يعني العالم المعين الذي قد مات قوله لا يزال موجودا وهو قد ثبت عليه واستمر لم يرجع عنه، فقوله لا يزال موجودا في المسألة لا نستطيع أن نلغيه، واضح؟ هذا معنى الكلام، الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق لا يلغيه، الخلاف موجود والقولان موجودان في المثال الذي ذكرناه، القولان موجودان، الإجماع الذي انعقد بعد ذلك لا يرفع هذا الخلاف لا يلغيه بل هو ثابت، ومعنى هذا أنه يجوز لك أن تختار القول الآخر الذي لم ينعقد عليه الإجماع، يعني اختلف العلماء في مسألة على قولين بعضهم قال حلال وبعضهم قال حرام خلافا مستقرا، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على القول بالتحريم، فعلى هذه الصورة على القول الذي يذكره الشيخ رحمه الله يجوز لعالم بعد ذلك أن يختار القول بالإباحة، لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، هذا الإجماع لم يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، يعني معنى هذا الكلام أن الإجماع الذي انعقد عندنا بعد ذلك ليس المراد أنه لا فائدة منه، ولكن فائدته أنه يمنع حدوث الخلاف بعد هذا، يعني في العصر التالي الذي انعقد فيه الإجماع لا يجوز في العصر الثالث أو الرابع إلى آخره أن يحدث خلاف آخر في هذه المسألة، فهذه ثمرة الإجماع على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، إذن عندنا قول آخر قالوا لا يا جماعة الخلاف الإجماع في هذه الحالة حجة يرفع الخلاف السابق ولا يجوز لأحد أن يخالفه أصلا، لا بد أن يلتزم الجميع به، ففي المثال الذي ذكرناه لو انعقد الإجماع على التحريم لا يجوز لأحد أن يأخذ بالقول الآخر أصلا، يجب على الجميع أن يلتزم بهذا الإجماع، وهذا القول الثاني والله تعالى أعلم هو الأقرب، لأن الأدلة لم تفرق، الأدلة على حجية الإجماع لم تفرق بين إجماع سبقه خلاف وإجماع لم يسبقه خلاف، لابد أن نقول أولا هل الإجماع حجة أم لا؟ هذا الذي أثبتناه من قبل، هل الإجماع حجة أم لا؟ الجواب نعم هو حجة. إذن متى ثبت الإجماع قامت به إيش؟ قامت به الحجة، هو دليل، هو دليل مستقل. فمتى ثبت وجب الأخذ به، لا علينا سبقه خلاف أو لا، كان الخلاف مستقرا أو لا، لا دليل على هذا التفريق. لأننا كما ذكرت لكم في أول الكلام قلنا إن كان الخلاف غير مستقر فالإجماع في هذه الحالة إيش؟ ثابت، يجب على الجميع أن يأخذ به. طيب ما الفرق بين الخلاف المستقر والخلاف غير المستقر؟ عند التأمل ليس عندنا دليل واضح يفرق بين ماذا؟ بين الحالتين. والإجماع دليل مستقل، متى ثبت وجب الأخذ به، كالحديث، متى ثبت الحديث وجب ماذا؟ وجب الأخذ به، لا علينا من اعتبارات أخرى. تمام؟ فهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب، لأن الإجماع دليل مستقل وهذه الحجة بعينها هي التي اعتمد عليها الشيخ رحمه الله بعد ذلك، يعني في مسألة انقراض العصر كما سيأتي اعتمد الشيخ رحمه الله على نفس هذه الحجة على أن الإجماع دليل مستقل، فمتى ثبت وجب الأخذ به. واضح يا جماعة؟ طيب مسألة انقراض العصر هذه مسألة أخرى من مسائل الإجماع تبحث أيضا في الشروط، يعني هل يشترط في الإجماع أن ينقرض العصر أم لا؟ قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، يعني جمهور العلماء يقولون الإجماع حجة بمجرد انعقاده، بمجرد انعقاده، بمجرد اتفاق العلماء، بمجرد حصول هذا الاتفاق يصير الإجماع ماذا؟ حجة ملزمة. تمام؟ يعني إيش انقراض العصر؟ يعني العلماء الآن في عصر وليكن عصر التابعين، أجمع علماء التابعين على قول معين في مسألة معينة، هل يلزمنا أن ننتظر حتى ينقرض هؤلاء، حتى ينتهي زمن التابعين، حتى يموت هؤلاء المجتهدون جميعا؟ هذا معنى الكلام. فعلى قول الجمهور إيش؟ لا يشترط انقراض العصر. لماذا؟ ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. لماذا؟ لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط إيش؟ ليس فيها اشتراط انقراض العصر، هذه الحجة التي ذكرناها في المسألة السابقة. الأدلة على أن الإجماع حجة لم تفرق بين انقراض العصر أو عدم انقراض العصر، بتعبير آخر الأدلة ليس فيها هذا الاشتراط، ليس فيها هذا الاشتراط، ولكن فيها أن الإجماع حجة، فمتى حصل الإجماع وجب الأخذ به، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ يعني بمجرد حصول الاتفاق، الاتفاق وقع الآن مثلا، اتفق العلماء جميعا على قول معين الآن، طيب ما الذي يرفع هذا الاتفاق؟ لو أننا قلنا يجب انقراض العصر فعندئذ نقول الذي رفع هذا الإجماع هو الزمن الذي بعد ذلك، يعني عندما مر الزمان بعد ذلك كأنه رفع هذا الإجماع، أو كأننا قلنا ننتظر ربما يرجع بعضه، وهذه نكتة من اشترط انقراض العصر، يعني مأخذ قال يا جماعة طيب ربما يرجع واحد منهم ف يعني يقدح في هذا الإجماع، فنقول لا، هذا اعتبار بماذا؟ بأمر ظني، قد يقع وقد لا يقع، وما يدريك أنه سيرجع. والأدلة ليس فيها هذا الاشتراط، الأدلة فيها، احفظ هذا جيدا، الأدلة فيها أن الإجماع حجة، فمتى حصل الإجماع وجب الأخذ به، لا علينا من انقراض العصر، انقرض العصر أو لم ينقرض. نعم.
قال رحمه الله وإذا قال بعض المجتهدين قولا وفعل فعلا اشترى ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار، فقيل يكون اجماعا، وقيل يكون حجة لا اجماعا، وقيل ليس باجماع ولا حجة، وقيل قبل الانكار اجماع، لان استمرار سكوته الى الاعتراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم، وهذا اقرب الاقوال.
هذه مسألة يبحثها العلماء تحت عنوان الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي من السكوت، ما صورتها؟ إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، اشتهر بين العلماء المجتهدين هذا القول أو هذا الفعل، انتشر بينهم، عرف بينهم، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار. هذا أيضا قيد مهم، مسألة القدرة قيد مهم، لم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فهذا هو الذي عبرنا عنه بالسكوت. السكوت يعني لم ينكروا هذا الأمر، ساكتوا عنه، أقروه. تذكروا مسألة التقرير في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك هنا. إذن الصورة مرة أخرى أن يقول أحد العلماء قولا أو يعمل عملا ينتشر بين المجتهدين، يعرف فيما بينهم، ويسكتوا عنه، لا ينكروا مع قدرتهم على ذلك. هذه صورة المسألة. اختلف العلماء فيها، قيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع. طبعا ليس هذا المستوى هو الذي نناقش فيه هذه الاختلافات، إنما باختصار بعبارة سهلة أنهم نظروا إلى هذه الصورة، قالوا نعتبرها إجماعا أم لا، لأن الإجماع عندنا هو الذي يحصل فيه الاتفاق، والاتفاق لابد أن يكون تصريحيا، بمعنى أنه تكون عندنا المسألة المعينة. لو افترضنا مثلا أن المجتهدين في العصر عشرة، فالعشرة كلهم يقولون القول في المسألة كذا، هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب إلى آخره. طيب الصورة التي نذكرها الآن ليس فيها هذا، إنما هو سكوت، فقالوا لا نستطيع أن نعتبره ماذا؟ إجماعا. هذا حتى تفهم فقط مسألة التفريق بين الإجماع والحجة في هذه الأقوال يعني. تمام؟ طيب دعك من هذا كله. يقول رحمه الله: وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. قف عند هذا، خلاص هذا هو الصحيح في هذه المسألة حتى تريح نفسك. تمام؟ إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، يعني بعدما عرف بينهم هذا القول أو هذا الفعل، أقروه، سكتوا عنه، لم ينكروه حتى انقرض العصر على ذلك، حتى ماتوا على ذلك. إذن مسألة انقراض العصر هنا تعتبر، أو يعني وجه اعتبارها بالنسبة لمسألة السكوت، لأن السكوت ليس ماذا؟ ليس تصريحاً، ليس تصريحا بالموافقة. تمام؟ فإن انقرضوا قبل الإنكار فقد ثبت الإجماع بذلك ويصير حجة ملزمة، فهذا هو الإجماع السكوتي. إذا انقرض أهل الإجماع، إذا انقرض المجتهدون قبل ماذا؟ قبل الإنكار. لماذا؟ لأن استمرار السكوت مع القدرة على الإنكار دليل على الموافقة. لماذا مكثوا هذه المدة دون أن ينكروا؟ لا شك أنهم إيش؟ لا شك أنهم موافقون. ولو تصورنا أن بعضهم غير قادر، فهذا لا ينطبق على الجميع، يعني الجميع غير قادر على الإنكار، لا يمكن. بعضهم ربما يكون عاجزا، ربما يكون متأولا، ربما يكون في مهلة النظر، يعني ينظر في المسألة، ينظر في الأدلة، ينظر في الحكم، لكن هل هذا ينطبق على الجميع؟ إذن فالعبرة عندنا بماذا؟ بمجموع العلماء هنا، الذي نتصوره في البعض لا نتصوره في ماذا؟ في الكل. فكونهم جميعا يسكتون يقرون، هذا دليل على ماذا؟ على الموافقة. تمام؟ وهذا هو الصحيح كما قلت لكم لما سبق في مسألة الإجماع من كون الإجماع حجة، وخصوصا في مسألة ظهور الحق، كما نبهت عليكم من قبل هذه مسألة مهمة جدا في باب الإجماع، مسألة ظهور الحق في هذه الصورة، في صورة الإجماع السكوتي. لو افترضنا أن الحق في خلاف هذا القول، لماذا لم يظهر؟ لماذا لم يظهر؟ يعني هذا القول الذي سكت عنه العلماء، سكت عنه المجتهدون، إن كان باطلا فأين الحق؟ لماذا لم يظهر الحق؟ هل يجوز أن يكون خفيا لا يعلنه واحد، لا يتكلم ولا واحد بخلاف هذا القول؟ واضح يا جماعة؟ إذن الصواب أن الإجماع السكوتي بهذا الشرط حجة لهذا الدليل، لأن الأمة لا تخلو من قائم بالحق، ولأن الحق لا بد أن يكون ظاهرا ولو مع إيش؟ ولو مع واحد من العلماء. نعم، نكتفي بهذا القدر.